الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعب الإيمان، فصل في حجاب النساء والتغليظ في سترهن.
نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت أسماء بنت أبي بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب شامية رقاق، فأعرض عنها ثم قال: ما هذا يا أسماء؟ إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه.
المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث في كتاب ما في فصل ما يجب على النساء من ستر وحجاب. الحديث يضعفه أهل العلم، ومعناه أنه صلى الله عليه وسلم أجاز كشف المرأة والكفين إذا بلغت المحيض، يعني إذا دخلت في سن الزواج وقبلت أن تحمل، فإنه لا يجوز لها إظهار شيء من جسدها إلا الوجه والكفين. هذا الحديث هكذا مقتضى. نسمعه ثم نبين صحة ما جاء فيه من هذا المعنى. تقول عائشة: دخلت أسماء بنت أبي بكر، يعني أخت عائشة، والدخول عليه صلى الله عليه وسلم ما هو معنى أنه في خلوة، كانت مع عائشة، والدخول عليها لا تفهم منها أنها كانت مجردة، كانت لابسة، لكن كانت الثياب التي عليها رقيقة، والرق ضد الثخونة، أي أنها، لذلك سماها، بينا مورد هذا الثياب، الثياب اللي نسميه فستان، يسموه فستان، وإلا الثوب ما يستر الجسد، ويطلق على ما تلبسه المرأة وما يلبسه الرجل، ثم يفصل منه القميص والرداء والجلباب والقباء حسب التفصيلات. فهي لما دخلت رأى عليها ثياب رقاق شامية، يعني مستوردة من الشام، قال: ما هذا يا أسماء؟ ما هذا كلمة يراد بها الاستنكار، وإلا يعلم أن هذه ثياب. واسمع ما يقول الحديث، اقرأ يا شفال.
أنه قال: ثلاثة لا يسأل عنهم.
قال: ما هذا يا أسماء؟
أي قال: ما هذا يا أسماء؟ إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار.
ما هذا يا أسماء؟ وسكت، علمت المخاطبة أنه لم يرد وجه الاستفهام الحقيقي. لما تقول ما هذا، تقول هذا ثوب، ما هذا، هذا نوع من طعام، تبين له هذا جواب السؤال، لكن علمت المراد من هذا السؤال. ثم لم يدعها صلى الله عليه وسلم أن تجيب، فقال: إن المرأة، لما جاء بالاستنكار بين وجه الاستنكار لما صدر منه صلى الله عليه وسلم. قال: إن المرأة إذا بلغت المحيض، دل على أن ما قبل المحيض لها شأن آخر. الحديث مع ضعفه، المرأة الفتاة البنت الأنثى إذا بلغت قبل سن المحيض، إذا نضج جسمها ولم تقبل النكاح، ما ينبغي لها أن تظهر فكاشفة الشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بتفريق بين الأخت والأخ في سن العاشرة، دل على أن سن العاشرة وما قبلها ينبغي للأنثى أن تحتاط. هذا الكلام أي بين أقاربها، مو معنى أنها تخرج الشارع. فلما قال: يا أسماء، ما هذا؟ إن المرأة إذا بلغت المحيض، أي أدركت وبلغت، لا يجوز لها أن يظهر شيئا من محاسنها من جسدها إلا الوجه والكفين. قال: يا أسماء، ما هذا؟ إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح، يعني لا ينبغي ولا يجوز، هذه عبارة السلف، إذا قال لا يصلح هذا ويصلح هذا في البيوع وفي العقود وفي المعاملات، إذا جاء شيء من هذه العقود ما كان يقول صلى الله عليه وسلم هذا فقد شرط وهذا نقص جزء منه، فكان يأتي بما يصلح ولا يصلح، أي أن هذا ينبغي إفساده وإبطاله. قال: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. هذا الحديث مع ضعفه جاء قبل نزول الحجاب، بينا الآية التي جاء فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلى طعام غير ناظرين إناه، ثم قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فلما جاء أنس يدخل قال: على رسلك يا بني، إن الله قد أحدث أمرا، لا تدخل إلا باستئذانه. فقال الصحابة في تفسير هذه الآية: فكانت المرأة إذا خرجت وأرخت الجلباب على وجهها، الجلباب الأصل هو رداء يوضع على الكتفين واستعمل في الثوب الذي يعم الجسد كله، فكانت تأتي فتجمع بين طرفي الجلباب، فلا يرى منها إلا إحدى عينيها أو عيني أو عيناها لأجل أن تبصر. هذا الحجاب نزل يا عبد الله، وكان آخر الأمر والمأمور، وإن كنا نساء النبي فالأمر عام، لأن الآيات بعدها: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هذا هو الأصل يا عبد الله، المرأة لا تخرج من بيتها إلا لحاجة، فإذا خرجت كانت متسترة، تراها فتنة على أي شكل ظهر، ولذا لا يجوز أن تتمنطق فوق ثوبها، تلبس حاجة ضيقة كحزام، ولا يصح لها أن تلبس الأثياب الرقيقة الذي يشف لون الجسد بعدها، ولا يصح أن تلبس من الزينة، لما قال سبحانه: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الزينة يعني الخلخال، لا زال نسوة في الأرياف وبعض المدن يلبسون هذا النوع من الزينة، والخلخال عبارة عن طوق من فضة أو من معدن نفيس مفتوح أحد طرفيه لتلبسه المرأة، فيضعون خلخالا فوق خلخال، فإذا اجتمعن ومشت المرأة رفع قدميها ووضعها يجعل الخلخال يصطدم مع الآخر فيحدث صوتا. كنا نساء المدينة إلى عهد قريب يرى منه يسمع منهن هذا، فقال لا يصح أنها ترفع رجليها لأجل أن يعلم أن هناك امرأة تمشي أو تتحرك، لأن ما يصدر من المرأة يا عبد الله قد أقول قولا ليس مصدره مني لكنه من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن تؤمن، الإيمان يعني عقيدة ويقين، أن الله عز وجل إذا أمر أمرا فاعلم أن فيه مصلحة للمأمور والمسلمين، وإذا نهى عن شيء فاعلم أن فيه مضرة، فإن الله عز وجل لا يأمر ولا ينهى لأجل فائدة تعود إليه، إنما هو لمصلحة للمؤمنين. والآيات إذا قرأتها في كتاب الله تبين أن من عمل بكتاب الله نجا من كروب الدنيا، وكان مصيره حسنى وعقبى طيبة يوم القيامة، ومن خالف ذلك يجد ما يجد في الدنيا من تعاسة وكدر وسوء عاقبة، غير ما يجد من أمور لا تنتظم لها ولا تصلح، وفي الآخرة شيء آخر والعياذ بالله. فإذا علمت وتيقنت ذلك، إذا أمر الله المرأة بالستر يعني لا بد أن تصان، وصيانتها من ولي أمرها، فإن كان زوجا لا يأمر لها بالخروج إلا على شكل على جهة لا تلفت النظر ولا تفتن النساء، منعها من تشييع الجنازة ما تتبع جنازة، ومنعها من زيارة القبور لأن لها عاطفة قد تفعل حركات تثير الناس، ومنعها صلى الله عليه وسلم أن تشهد الجماعة إلا إذا خرجت دون مس طيب، وتخرج ولا يصح لها أن تحق عين الطريق تأخذ أطرافها، وإذا صلت تصلي في آخر صفوف الناس، لأن شر صفوف الرجال آخرها وخيرها أولها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. وأمرهن أن يخرجن أول الناس إذا خرجن من المسجد، فإذا علمت ذلك فاعلم أنه إنما أراد سترها وصيانتها، وأراد من وكان إرشاده ذلك لأجل أن يطهر قلوب المؤمنين. تطهير القلب يا عبد الله هذا أمر موجود في الفطر، ما يصح أنك تقرره، يعني لا تأكد فيه وتبين ذلك. كل منا يعلم أنه إذا مرت الأنثى أمامه لا يستطيع حبس البصر إلا بتوفيق الله عز وجل، ينازعه هوى وشيطان وغير ذلك. هذا إذا كانت محجبة، فما بالك إذا كانت سافرة. فإذا وجدت هذا في بلد واستمرأ القلب، إيش معنى استمرأ القلب؟ يعني القلب من كثرة ما يمر عليه أصبح حيٍ. ولذا لما أقول هذا القول وأكدت أنه ليس من عندي إنما من جهة الرسول، لأن المرأة لأن أحدنا إذا قدم من بلد أو مدينة كان هذا الأمر شائع، ثم يسمع هذا الكلام يستغرب، واستغرابه فيه إنكاره إن لم يستطع أن يناقش بلسانه، لكن قلبه يقول كيف يعيش هذا الرجال، كيف يعيش في وسط، علم أن سير الأمة لا تسير إلا بذلك. أنا ما طلبت تغيير الأمة، هذا ما يستطيع إنسان تغييره، لكن لا بد أن تعرف يا عبد الله إن عجزت أنك تصلح ما تصلحه وتقنع من يقبل الإقناع أن هذا الأمر لا يتم ولا يجوز، يكفي أن تعتقد ذلك. من ترك الخمر لأجل مرض أو نصح طبيب أو نفسه تعافه ليس كمن يتركه وشهوته تهوى إليه، إنما خوفا من مراقبة الله له. فرق بين الاثنين، بين من يأتي المنكر يسمعه أو يفعله وهو يضحك وقلبه بشوش، غير الذي يأتي المنكر وقلبه يتفطر خوفا من عذاب الله. فأنت إذا اعتقدت أن هذا هو الصواب لكن تعجز، فإن الله عز وجل يثيبك على ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اعتقد ذلك وافعل ما أمرك الله به تنجو، فإن عجزت سلم الأمر لله، واعلم أن هذا الأمر إنما صوابه ما أنزله الله في كتابه وشرعه لنبيه. لا بد أن تعتقد فيه مصلحة، لأنك إذا اعتقدت أن هذا الأمر لا يساير المجتمع كأنك تقول الله عز وجل يأمرنا ويكلفنا بأمر لا يصلح، فأنت تشك في أمر الله. لا ينبغي يا عبد الله أن تتردد فيما يأمرك الله به، خذه بعين التسليم، فإن لم يوافق هواك ذاك أمر، ارجع إلى الله، قل اللهم أصلح لي قلبي وطهر لي سريرتي. وأما إذا علمت أن هذا الأمر ما لا يتأتى لك بعد صدقك ويقينك أن قول الله حق، هذا أمر آخر. ولذا يجب التسليم والإيمان بأن ما جاء عن الله صحيح وأن وعد الله حق. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، يعني أرسلناك بالحق كل ما يقوله الله ويأمر به وينهى عنه وما جاء عن لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق. حق يعني صدق، من عمل به نجا ومن خالفه هلك. وأرسله بشيرا لأجل أن يبين أن من فعل ذلك فله عاقبة حسنى وبقاء في الدنيا عيشة طيبة، ونذيرا ينذر من خالف ذلك بأن له عقاب وأن عيشه في الدنيا نكد وكذا. لا بد أن تؤمن بذلك. فلما قال لأسماء هذا القول قلنا أن هذا القول إن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فقبل نزول الحجاب، بعدما نزل الحجاب هو ذاك الأمر. فأنت يا عبد الله امتثل للأمر. ما جاء من خلاف في أتباع الأئمة كقول الشافعي له وجهان في ذلك أو قولان، أنه يجوز أن تخرج المرأة ووجهها مكاشف، يعني مكشوف الوجه لم تغطي، ويداها كذا، هذا صحيح في الصلاة. المرأة إذا كانت في الصلاة تصلي في بيتها أو في مكان لا يراها الناس لا يجوز أن تتلثى ولا تتبرقع ولا تغطي وجهها ولا كفيها. أما إذا صلت وتعلم أن الناس يرونها أو يمرونها لا بد من تغطية الوجه. فما قيل من كشف الوجه هذا في الصلاة، والصلاة كذلك أنها لا تتعرض لرؤية الناس، هذا ما جاء في كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الفقهاء من أتباع الأئمة لما رأوا أن الناس عجزوا عن كذا وخرجت المرأة عن السيطرة وأصبح المجتمع له ضغوط عجيبة، كتاب ووسائل إعلام، وأصبح من حولك كلهم ينهجون هاج النهج، وأنت إذا خرجت وفق هذه السنة تجد غرائب إما ضحكات أو نظرات مستغربة أو يحاولون أن يبتعدون عنك، هذا نوع من الضغوط. ولذا في آخر الزمان الذي يتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم قدر الإمكان، أصل هذا الرجل في الغالب يعاني ما يعاني لأن الله عز وجل وعد ووعده الحق أن من أخذ بهديه شرح الله صدره ونجاه عن قيل وقال، وعجز الناس أن يمسوه بسوء لا بألسنتهم ولا غيرهم، لكن هو يريد من زوجته أن تشتغل، وقلبه طرف منه معلق بالدنيا، لا بد أن يتوسع. ثم بعد ذلك يقول أنه يعمل بالسنة. لا يا عبد الله، الذي يعمل بالسنة يقنع بما آتاه الله، الله ما يضيع العبد، اعمل واشتغل يأتيك رزق الله عز وجل، ولو لم تجد عمل سيأتيك ما كتبه الله لك. لا تزاحم الناس ولا تسعى وسعي الوحوش، فإن الأرزاق مقسمة كالآجال، لا تمت قبل وقتك، وما كتبه الله ستناله في حياتك. لكن لما كان هذا مطلبه في الدنيا ويطلب منها أن تخرج لتعمل، ثم يقول أعمل بالسنة، لا يا عبد الله، ليس الأمر كذلك. أنت القيم بالمرأة، أنت التي تنفق عليها، وأنت التي اخترتها. لو رأت منك هذه هذا النوع من التصرف بإخلاص وتقوى، فإن الله يجبر قلبها على طاعتك. لكن قلبه معلق بالدنيا ومعه أخطاء لا يعلمها أو يعلمها، فتسلط عليه المرأة والولد والجيران. فهذا الحديث يا عبد الله إنما جاء بعد نزول الحجاب، قبل نزول الحجاب، اقرأ ما بعده.
عن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا، وأمة أو عبد أبق من سيده فمات، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا يسأل عنهم.
ثلاثة لا يسأل عنهم، ذكر ثلاثة، هذه ثلاثة فيها أحكام، هذه الأحكام فيها مخالفة لله عز وجل. إحدى هذه الأحكام في التبرج وإبراز المرأة زينتها. اسمعوا، أعد الحديث.
ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى.
رجل فارق الجماعة، الجماعة يا عبد الله أي ما ائتلف المسلمون على العمل به مما ورد في كتاب الله وسنة رسوله، حتى لو كان رجل واحد يسمى جماعة. ولذا لما كان الناس خالفوا الطرق التي أمر الله بسلوكها، جاء أحد من يسأل ويستفهم، سأل فلان التابعي أو التابعي، قال: من هم الجماعة؟ قال: محمد بن واسع، كان رجل ذو فضل ومتمسك، يعني كل ما تراه الناس من تصرفاتهم غير صحيحة، فسمى الواحد جماعة. ما عليه الجماعة أي ما عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين بإحسان، ما في غيبة والقلب نظيف، لا شحناء على الدنيا ولا مكالبة عليها، يتركون الناس إن كانوا غووا وهم على صراط سلوكا وتقوى وعبادة، مع أخلاق وعفة وكرم وعطاء وتنازل. لما كانت هذه الأخلاق هي كذلك، فمن كان من كانت هذه صفته هي الجماعة الذي خرج وشد عنهم. ولذلك ما يأتلفون على حاكم، الناس إذا اجتمعوا على حاكم، الحاكم لا بد من عدل ولا بد من إنصاف ولا بد من إعطاء الناس حقوقهم، يلتف الناس عليه. ولذا لا يقبلون الخروج عليه ولا يرضون بأحد أن ينافسه. فإذا كانوا هؤلاء خرج شخص أو أشخاص منهم، أول من فعل ذلك الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه، كيف هذا يولي أقاربه؟ وجاء الشيطان وهم أوباش العرب، الأوباش عن جماعات مختلطة من فرق من قبائل عدة، وكانوا أصحاب شهوة في الدنيا وغرام لها، اجتمع. ثم جاء من حاك ضد عثمان من المنافقين، كتبوا على لسانهم كتب لم يفعلها ولم يكتبها، فوصلت إلى هؤلاء الخارجين المارقين، قدموا من مصر. عثمان قال لا تكلموا الناس ولا تعترضوا لهم ولا أبيح لأحد، ولا كان في علي رضي الله عنه، فجماهير الصحابة أرادوا المدافعة، فكلمهم باسم الإمارة، لأن الأمير لا بد أن يطاع، قال لا تعترضوا على أحد، بيّن لهم بالحجج فأبوا أن يقبلوا فقتلوه. فكانت الفتنة إلى أن تقوم الساعة. إذا خرج ناس وشذوا عن هؤلاء لأجل طلب شيء من الدنيا، هم طلبوا إنصاف أو عدل. لما جاءوا لعمر رضي الله عنه قالوا نحن نرى أمور تجري في الناس بين يديك لم يعمل فيها بكتاب الله، سأل عنهم ثم بدأهم واحد واحد، قال أتقرأ كتاب الله؟ قال نعم. قال هل أحصيته في نفسك، يعني هل طبقت كتاب الله؟ سأله بالله، قال لا. قال هل طبقته في أهلك، يعني هل عملت بكتاب الله؟ قال لا. سأله أسئلة عجز أن يجيب عنها. الناس على فطر فيهم إخلاص، بدأهم واحد واحد واحد. قال ثقلتك أمك، أتريدون من عمر أن يطبق على الناس كتاب الله وأنتم عجزتم في أنفسكم؟ ثم قال لهم هل خرجتم ويعلم الناس بخروجكم إلى هنا لما؟ قالوا لا. قال لو فعلتم ذلك لو خرجتم من الناس أنكم ستفعلون وستقولون لأمير المؤمنين ما تقولون لأوجعتكم ضربا، لأن فيها فتنة. الشاهد أن القيام بتطبيق كتاب الله هذا محال، ما يستطيع، لكن الأمثل فالأمثل، يعني قدر الإمكان أن تأتي بما يكلفك الله به. فمن خرج عن الجماعة ويقول صلى الله عليه وسلم لا تسأل عنهم، إيش معنى لا تسأل عنهم؟ الله عز وجل بعد أن بين في الكتاب خلاف أهل الكتاب وطعنهم في الرسالة وفي النبوة ذكر بعدها فقال سبحانه إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل، هذا في قراءة نافع، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، قراءة بقية القراء ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي بلغ ما أمرك الله به. وليس نسألك عن عاقبة من استجاب ولم يستجب، عليك البلاغ. وأما قوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بالجزم، فأحد منعانيها هؤلاء أمرهم فظيع، لو صورناه لكم لعجزتم أن تتحملوا بعقولكم ما سيلقونه. لا تسأل عنهم. ونحن نقول في خطابنا إذا أردت أن تمدح رجل وتبين فضله تقول لا تسأل عنه، يعني بلغ من الذروة. وإذا أردت أن تذم رجلا وجاءت سيرته تقول لا تسأل عنه، يعني اتركنا فيه من البلاء ما فيه. لما قال لا تسأل عن ثلاثة إيش معناها؟ عرفنا معنى لا تسأل عن أصحاب الجحيم، هذا معناه، يعني فيهم من البلاء ما سيحيطون به وما سيلقونه من الفظاعة والنكد أمر عظيم، هذا يعني فيه تهويل وفيه تخويف. ثلاثة لا تسأل عنه. رجل فارق الجماعة، الجماعة ملتئمون وبينهم اتفاق وفيهم الطاعة، يؤدون الصلوات ويصومون، ثم تخرج طائفة منهم أو أحدهم يدعي أنه على الحق وهؤلاء على الفساد، قال هذا يموت ميتة جاهلية وأمره فظيع لا تسأل عنه. الثاني ما هو؟ فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا، وأمة أو عبد أبق من سيده فمات، هذا الثاني. أما يعني جارية يعني مملوكة، وعبد يعني مملوك رق رقيق، أبق من سيده فمات، ما قال هرب ولم يقل شرد من سيده، لا قال أبق، لأنه لو هرب أو شرد قد يكون من سوء معاملة وتضييق عليه وعدم إعطاء حقه من الرفق وغير ذلك من المعاني التي يهرب منها الخادم والرقيق، لكن قال أبق. الإباق لا يكون إلا عن تمرد وكفر بالنعمة، لم يكن هناك سبب داعي لأن يهرب، لكن لسوء الفطرة وما يحمله في صدره من خيانة وغدر. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. إنه من المرسلين يعني من ناس عظام، لكنه أبق، خرج دون إذن ولا مشورة ولا طلب من الله، الله عز وجل كلفه بأمر لا ينبغي له أن يخرج عن الأمر إلا بإذن الله، خرج عن القوم مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، قال أبق ولم يقل هرب أو ترك شيئا من الأمر، سمى إباق لأن خروجه عن غير حق. قال أحد هؤلاء الثلاثة الذين لا تسأل عنهم، أما أو عبد أبق من سيده فمات، يعني موته دون أو خروجه من سيده دل على ما في نفسه من خبث فمات، هذا لا تسأل عنه يعني لا تدري ما مصيره وما سيلاقيه. الثالث
وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا يسأل عنه،
هذه الثالثة وهو موضع الشاهد. البيهقي أورد هذه لما في هذه المسألة من مطابقة لعنوان الترجمة، الفصل في تبرج النساء. قال وامرأة خرجت من زوجها بعد نعمة وحسن معاملة لا سبب يدعوها إلى الخروج، يعني هربت منه، فتبرجت يعني خرجت وأصبحت تشبع هواها من الفجور وغيرها فماتت، لا تسأل عنها لا تدري ما مصيرها. فاكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.